أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام بأحر التبريكات بذكرى ولادة الإمام العاشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمستوى حسب القابلية من معرفته والثبات على الاعتقاد به وبآبائه وابنيه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. احنا أنهينا نصور العنوان الثالث، الكلام يقع فيما جعله المحقق العراقي القسم الثاني من أقسام الشرائط العقلية، وهو القسم الثالث بحسب الظاهر على ما ببالي. تحقيقا هو القسم الثالث من الأقسام الخمسة اللي ذكرها للأعم من الشرائط الشرعية والعقلية، والذي عنوانه بما يكون شرطا عقليا للجزء كالموالاة بين حروف الكلمة. وحكم في هذا القسم بأن الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة في الحقيقة، إذ الوجود المتقطع للكلمة ليس هو الكلمة عقلا، فحتى يكون هو الكلمة لابد أن يذكر بالهيئة، إذ الكلمة ليست هي المادة المنعزلة الحروف، بل المادة المتصلة الحروف وبهيئة خاصة أيضا. وعلى هذا الأساس أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن الشك في رعاية هذا الشرط يرجع إلى الشك في أصل وجود الكلمة، والشك في أصل وجود الكلمة يرجع في الحقيقة إلى الشك في وجود الجزء. إذ الجزء إذا فرضناه الفاتحة مثلا أو القراءة هو مجموع المطلوب فيه، وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في جريان قاعدة التجاوز في الأذناب. وإذا كنا قد فرغنا من العمل، هذا لم يذكره لكن واضح، فنحن نشك في الحقيقة على مستوى القاعدة، ما علينا بالأدلة الخاصة اللي بتقول لا تعاد الصلاة، هذا في مثال الصلاة، فنحن نشك في صحة العمل في الحقيقة، لأن الكل المأمور به هو المستجمع لتمام الأجزاء والشرائط، سواء المأخوذة في لسان الدليل الشرعي أو التي يحكم بها العقل في باب الامتثال. ولا ينتزع عنوان الصحة إلا في طول ذلك، ونحن بدورنا لابد وأن نمحص الكلام فيما ذكره، تارة من حيث الموضوع وأخرى من حيث الحكم الذي حكم به. أما من حيث الموضوع فهو جعل هذا القسم الثاني في مقابل القسم الأول من الشرائط العقلية، والذي عنونه بهذا العنوان ما يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به من الصلاطية والظهرية والعصرية ونحوها كالنية، أي قصد القربة مراد من النية هنا، مش النية بالمعنى الأعم ولا دخل الصادق في اللعق. جيد، هناك مأمور به شرعا يتوقف تحققه عقلا على شيء. طبعا في نقاش في قصة النية بمعنى قصد القربة، أنها شرط في المأمور به ولا شرط في تحقق العنوان، معروف وتقدم في التعبد والتوصل، وهنا أيضا قدمنا النظر في ذلك بالأمس اختصارا مختصرا. هنا عندما عنون القسم الثاني بأنه الشرط العقلي للجزء، أي بدونه لا يتحقق الجزء عقلا، تعالوا معي إلى تنقيح الموضوع. الموالاة، لأنه هو ما حصره بحروف الكلمة، قال كل يعني مثال، الموالاة المتصورة في الأعمال شرطا، إما هي الموالاة بين الأجزاء وإما الموالاة بين الكلمات وإما الموالاة بين حروف الكلمة الواحدة. ما في شك رابع. الموالاة بين الأجزاء لا نتصور كونها موالاة عقلية، إذ لا سبيل للعقل إلى اشتراط ذلك، ذلك أنه يتركب العمل من مجموعة من الأعمال والحركات وربما السكنات التي لا جامع ذاتي بينها، وإنما تصبح وحدة بالاعتبار. ومعنى كون الوحدة اعتبارية في المقام أنها وحدة تشريعية، أي اعتبر الشارع عدة أفعال من عدة مقولات شيئا واحدا، أطلق عليه الصلاتية ثم أمر بالصلاة، فإن حكم الشارع بلزوم الإتيان بها متعاقبا من دون تراخٍ لزم علينا أن نطيعه بأصل الإتيان بالعمل وبكيفية الإتيان به أيضا التي طلبها، وإن اعتبر الوحدة بين الأجزاء ولو تفرقت، أي التعاقب مع التراخي فلا إشكال ولا ريب في أن العقل لا يحكم إلا بلزوم الأديان بمطلوبه كما طلبه. وهذا يعني أن الموالاة بين الأجزاء لا تكون إلا شرعية. إسا بتقلي إذا في فاصل طويل ما عاد اسمها صلاة، هذا جوابنا عليه بأنه ليس اسمها صلاة، لأننا أنسنا أن الصلاة تؤتى بأجزاء متعاقبة. وإلا لو أن الشارع سمى مجموعة أجزاء تأتي بها من الفاشر إلى الغروب، ها؟ كل ساعة تأتي بجزء وتقضي أعمالك وطرك واللي بدك إياه، ها؟ ثم تتطهر من جديد أيضا من الأكبر والأصغر، وسماه صلاة. احنا شو قلنا بالتسميات الشارع؟ ليس شغلنا هذا، شغلنا بحكم عقلنا أن نطيع ما يأمر به سيدنا. وعلى هذا الأساس لا يحتاج الأمر إلى توضيح. في الوحدة الاعتبارية لا نتحدث نحن عن وحدة حقيقية، فالموالاة بين الأجزاء لا نتصورها إلا شرعية، وهذا خارج عن محل بحثنا. نحن عم نحكي بالشرط العقلي، تحدثنا عن الشرائط الشرعية ومنها الموالاة الشرعية داخل ضمنا، يعني ما أفردناه لأنه ما في داعي الإفرادية بالبعض. إذ ينطبق عليها ما ذكرناه في مطلق الشرط الشرعي إذا تحققت شرائط التجاوز أو الفرق، حتى يكون مصداقا لعنوان ما تجاوز عنه أو فرغ منه. القسم الثاني هي الموالاة بين أجزاء الجزء الواحد. الشارع أمر بتلاوة الآية أو السورة فإذا جئنا بالكلمات متفرقة لا يصدق على ما نأتي به أنه تلاوة الآية. لا لأن الشارع تدخل في تحديد مفهوم قراءة الآية، بل من باب أنه عرفا لا يصدق على هذا أنه آية تليت، وعقلان قد لا يصدق بحسب اختلاف المستويات للتفاوت بين الكلمات. وأوضح من هذا ما لو كان المأمور به هو الكلام والكلام يتكون من الكلمات بحسب مفهومه، فلا ينطبق الكلام على الكلمات المقطعة ما لم تتكون في ضمن جملة يستفاد منها المعنى الجمعي للكلمات. وهذا ليس لأن الشارع جعل الكلمات وحدة حتى ينطبق عليه عنوان الكلام، بل لأن الواقع الخارجي هو هكذا. ونحن عندما نتحدث هنا عن الشرط العقلي فلا بد أن نتنبه إلى أن المراد أعم مما كان عقليا بالدقة العقلية أو ما كان عرفيا أو عاديا، أي غير شرعي مقصود. جيد، العنوان الثالث هو ما كان عقلا كذلك، وهو المثال الذي مثل به المحقق العراقي ومثل قبله غيره، وهو الموالاة بين أجزاء الكلمة الواحدة بحيث لا يصدق عقلا عليها أنها كلمة. إذا تلفظت حرف الآن وبعد نصف ساعة حرف وبعد نصف ساعة حرف، جيد. وهو مثل الكلام إذا كان التراخي طويل كما قلت، لأن فيه مصادر يختلف فيها عنوان الكلام، عرفة أنه فيه مصادر يختلف فيها عنوان الكلام حتى عقل، جيد. في طول طبعا تعقلنا لمفهوم الكلام. فكلامنا كما بات واضحا ينحصر في العنوانين الثاني والثالث، ومثل المحقق العراقي بالعنوان الثالث لأنه القدم المتيقن واضح، جيد. هذا من حيث الموضوع. وأما من حيث المحمول فقد جزم المحقق العراقي بجريان قاعدة التجاوز في المقام، لأن الشك في الشرط العقلي للعنوان المأخوذ في لسان الدليل، المقصود العقلي عن غير الشرعي هنا، يمثل في الحقيقة شكا في وجود المأخوذ في لسان الدليل. وقاعدة الفراغ تجري في موارد الشك في الوجود، قاعدة التجاوز تجري في موارد الشك في الوجود في أثناء العمل، وقاعدة الفراغ أيضا تجري بناء على جريانها في الأجزاء التي فرغ منها، أخذا بعموم كل ما شككت فيه. صحيح عن محمد بن مسلم. ولا إشكال ولا ريب في أن قاعدة الفراغ أيضا تجري، لأنه على مستوى القاعدة أي إخلال بالكل عقلا يتحقق بمجرد الإخلال بشيء من الجزء، ما بدي أقول بجزء، هذا قصدي على مستوى القاعدة، ما علينا بالأدلة الخاصة. فيقول المحقق العراقي قاعدة التجاوز تجري، وأنا أقول عطفا على كلامه لم يذكر قاعدة الفراغ لأنه واضح أنها تجري بعد الفراغ من العمل. في المقابل ذهب المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وهذا بحث تقدم، إنما كنا نتحدث في الأجزاء قبل عدة مواقف، إلى أنه لا مانع من شمول الأدلة لمحل الكلام، غاية ما هناك أننا نحتاج لإثبات الشمول إلى وجود الاقتضاء، أي أن نستظهر عرفا من دليل قاعدة التجاوز أنها شاملة لمحل الكلام. فأفاد هناك أنه لا إشكال في شمولها للموالاة بين الأجزاء لوشرعي كما قلت العنوان الأول، كما لا يبعد شمولها لأجزاء الأجزاء إذا كانت متشكلة بحيث لها وحدة عرفية مستقلة عن الوحدة التي بعدها، يعني مثل جملة من السورة مع جملة من السورة، آية من السورة مع آية من السورة. أما في مثل التجاوز بين الكلمات فضلا عن الحروف في الكلمات فمحل تأمل. لماذا؟ في مانع؟ قال لا 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 يوجد مانع، لكن الوارد إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء فشكك ليس بشيء، خرجت من شيء ودخلت في شيء فشكك ليس بشيء. انطباق عنوان الشيئية بالمعنى العرفي، دعونا من الفلسفة الآن، بالمعنى العرفي على الحروف خفي ينصرف عنه الدليل. أيضا انطباقه على الكلمات خفي، وإن كان خفاؤه بدرجة أقل. نعم إطلاقه على جملة مفيدة أقل خفاء، فالانصراف يكون أبعد، بينما انطباقه على الأجزاء واضح شديد الوضوح. ولم يتشبث في مقام استشكاله بأن يكون الشارع قد جعل له الشيئية. ما يجعل الشيئية أوسع من الجزء، إذ الجزء قد يشمل مجموعة أشياء بهذا المعنى العرفي، الصورة الطويلة اللي فيها آيات عديدة كل آية ينطبق عليها شيء، بينما حروف الكلمة الواحدة ينصرف عنها الدليل. ما في عندي هنا نقاش، ناقشنا سابقا نحن يا أخوان، قلت الشيئية حتى بالمعنى العرفي لابد أن يصدق الوحدة العرفية في الشيء، والحرف له وحدته العرفية بلا إشكال. وإذا بات الخروج من الشيء يراد منه كما هو يختار في قاعدة التجاوز، الخروج عن محله مش عنه بالخصوص، أي لا يلزم إحرازه، وإلا لما كان هناك معنى لإجراء القاعدة في مورد الشيء في أصل الوجود كما هو مورد التجاوز عنده. لذلك سماه الخروج عن الشيء بالعناية مش عن ذات الشيء، فبحسب مناسبات الحكم والموضوع حينئذ لا دخل هذا التحليل في شمول الدليل. ولنفترض أن هذا التعبير لم يشمل، فإذا أريد خرجت عنه أو خرجت منه، خرجت عن محله، فلا إشكال ولا ريب في أن تجاوز المحل يكفي. يا إخوان نحن إذا شككنا في أصل وجود الكلمة تجري القاعدة، فإذا شككنا في أصل وجودها بملاك تقطع حروفها فلا ينبغي الاستشكال في جريانها. نعم هذا لا يروي إشكال على المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني قصده اللي بعده ما تجاوز الآية، بعد في الكلمة اللاحقة هل يصدق تجاوزها أو لا يصدق تجاوزها، من جهة التجاوز يشكل الأمر. لكن حينئذ يصبح موطن الإشكال محل آخر. جيد، فالمسألة خلافية من هذه الجهة، من جهة أن الأدلة تشمل أو لا تشمل، ولا نستشكل هنا في أن الحق هو مع المحقق العراقي فيما يرتبط بهذا المجال. وعلى هذا الأساس فلا ريب في أن من شك بعد الفراغ من العمل كالصلاة مثلا، حتى لو كان شكه في تحقق مفهوم الكلمة نتيجة عدم رعاية الموالاة بين حروفها، فضلا عما كان بين الكلمات أو الآيات، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ، كما أنه لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز، لأنه شك في أصل وجود الكلمة، شك في أصل وجود الآية، وعلى هذا الأساس لا يفرق هنا من هذه الجهة بين الشرط الشرعي وهو الموالاة بين الأجزاء والموالاة بين أجزاء الأجزاء، حتى لو بلغ حد الشك في تحقق مفهوم الكلمة. أما السيد الخوئي رضوان الله عليه فقد فرق في المقام في الجريان بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، ففي الوقت الذي أقر فيه جريان قاعدة الفراغ استشكل في إجراء قاعدة التجاوز، أي انتبهوا لي، استشكل في جريان قاعدة التجاوز الاصطلاحية وقاعدة الفرار إذا أردت أن تجريها في أثناء العمل يعني في الأجزاء. لماذا وما هي إفادته في هذا المجال؟ يقول: الشك في أثناء العمل يمنع من جريان القاعدة سواء كانت فرار أو تجاوز بالمعنى الاصطلاحي، بلا فرق بين كون الشك بعد الدخول في كلمة لاحقة أو حرف لاحق أو قبله، لأن الشك في الموالاة هنا يكون في الحقيقة شكا في وجود الكلام أو الكلمة مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم كون الشك شكا في الصحة بل في الوجود، ولا قاعدة التجاوز لعدم تجاوز المحال، فلا بد من الاعتناء بالشك. إذن السيد الخوئي يقول: في أثناء العمل لا تجري قاعدة الفراغ التي قلنا بجريانها في الأجزاء، ولا تجري قاعدة التجاوز التي في الأساس تجري في الأجزاء. لماذا سيدنا؟ لأن الأدلة لا تشمل. يقول: لا، لأن شرط الجريان غير موجود بحسب الأدلة، وهو التجاوز، لأنه لا يصدق أنك تجاوزت وأنت لازلت في نفس الأحرف من كلمة واحدة، لأنه لا يصدق فرار باعتبار أن الشك في المقام شك في أصل الوجود، وأنت إنما تجري قاعدة الفراغ في أثناء العمال في موارد شك في الصحة مش في أصل الوجود. ومع هذا الوجه حتم بالتاء وحكم بعدم جريان قاعدة التجاوز وعدم جريان قاعدة الفراغ. أقول: مع أن الوجه الذي ذكره كان ينبغي أن يقوده إلى التفصيل، بينما لو شك هذا الشك وهو لا يزال في نفس الكلمة، يعني افترضوا إنسان شك في أنه والى بين أجزاء الكلمة الواحدة أي الحروف أو لم يوالي، لكن بعد أن دخل في الآية اللاحقة مش وهو في المحال، بيصدق أنه متجاوز ولا ما بيصدق؟ قطعا يصدق. شك بعد الفرار من الجزء، قال هنا لا، لأن الشك هنا في أصل وجود الكلمة. يقول: نعم، بلحاظ أصل وجود الكلمة شك، لكن ما بيصدق عنوان كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، مضى شيء تشك أنه جئت به صحيحا أو ما جئت به صحيحا، بالدقة شككت في وجود الكلمة، كلمة صراط مثلا، لأني شككت أن تلفظ بالصاد والراء والألف والطاء مفككة، لا يصدق عنوان صراط، فهو شك في أصل الوجود، لكن يصدق عرفا أنه مضى، خصوصا إذا حملنا المضي على مضي المحل. بلا إشكال يصدق. وعلى هذا الأساس فلا وجه لسد الباب أمام قاعدة الفراغ بناء على جريانها في الأجزاء، بل عليه أن يفصل بين الفراغ وعدم الفراغ. ولا مجال لسد قاعدة التجاوز. نعم نحن نوافقه، نوافقه، ولعل هذا مراد أستاذه الأصفهاني، بأنه لا يصدق التجاوز إذا كان لا يزال في أثناء الحروف. ما تحقق التجاوز أكيدا. يعني أنت شكيت في صحة الصاد، تلفظ الصاد، لأنك تراخيت في لفظ الراء، وشكيت في صحة الراء اللي هي جزء من الصراط، لأنك أخرتها برهة زمانية عن الصاد، وأنت لازلت في الراء بعدك ما طلعت لما بعد الراء. فماذا تقول؟ بعد ما تحقق عنوان التجاوز هون صحيح، بس هذا مش لأن الأدلة لا تقتضي الشمول، هذا لأنه عنوان التجاوز ما تحقق. أنا مش متلفين مع سيدكوي أنه حيث ولا يصدق عنوان التجاوز ما بتجي، ولا يظن بأحد يختلف مع أحد، لكن لا لقصور في المقتضي حينئذ. فعليه ينبغي أن يكون التفصيل بهذه الطريقة وبهذا الشكل. هذا قاد السيد الخوئي إلى الالتفات إلى نكتة، تبغوا لي النكتة التي قاده إليها هذا الكلام، هو أن علينا أن نفصل في جريان الشرط حتى لو كان من قبيل الشرائط الشرعية، بينما لو كان الشرط بالفعل متحقق ونشك في تحققه في السابق، حتى شرط المجموعة، حتى شرط المجموعة، في شرط الجزء وفي شرط الجميع، في شرط المجموعة تقدم. كيف سيدنا قال كمن يعلم أنه الآن وهو في الركوع ينوي القربة، لكن شك في أنه نوى القربة في القراءة؟ مش شرط شرط مجموع، هو الآن يحرز تحققه فيحرز شرط الصحة الآن، لكن لا يحرز القسم الأول من شرط الصحة. يقول هنا ما دام يصدق أنه تجاوز أو فرغ عن الجزء السابق فلا إشكال ولا ريب حينئذ في جريان القاعدة بالنسبة للسابق، بخلاف ما لو شك الإنسان في أصل قصده للقربة حتى الآن. ففي مثل هذه الحالة لا تجري، باعتباره ولم يتحقق من تحقق الجزء الفعل الذي هو فيه. على تأمل فيما أفاده ليس هنا محل وصدر التعرض له. ثم إنه قد تعرض الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في الموضع السادس من مواضع البحث في القاعدة لعبارة استشكل في حقيقة المراد منها عند المحققين. رأيت الاستشكال جليا في كلام المحقق الناهيلي، ورأيته واضحا في كلام المحقق الإصفهاني، وسرى إلى من بعدهما. الشيخ يا إخواني يقول هكذا في الموضع السادس: إن الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الإديان، بل هو هو. شو يعني الشك في الصحة؟ حكمه حكم الشك في أصل الوجود، بل هو هو. يعني يرجع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الصحيح بمفاد كانت تامة، الصحة مفاد كان ناقصة محمول على موضوع. وهذا معروف عند الشيخ أنه رجع قاعدة التجاوز لأنها تجي في موارد الشك في وجود الصحيح، جيد مش يجدد هذا، لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح. تبهتوا لي؟ خلصنا. ومحل الكلام ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة، كما لو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية. عنوانين الثاني والثالث، كلمات الآية أو الكلمة. تبهتوا لي؟ شو عم بيقول الشيخ؟ عم بيقول أنا محل إشكال وتأمل عندي جريان القاعدة في موارد الشك فيما لا يرجع إلى شرائط الصحة المعتبرة شرعا. إذ الشك هنا في مورد الموالاة وفي مورد بين الكلمات أو مورد الموالاة بين الأحرف هو شك في أصل وجود الأحرف، في أصل وجود الكلمة، في أصل وجود الآية أو الكلام في المثال الثاني. جيد. والقاعدة إنما تجري قاعدة الفراغ في مورد الشك في الصحة، أي الاستجماع للأجزاء والشرائط المأخوذة شرعا. نحن نتكلم الآن في مرتبة سابقة على مرتبة الأخذ الشرعي، تحقق مفهوم الكلمة عرفا، تحقق مفهوم الكلام عرفا. ولذا فإنني أستشكل في انطباق الأدلة أو شمول الأدلة إلى ما كان من الشرائط من هذا القبيل سابق على ما يرتبط بالشارع بما هو شارع. واضح الكلام أصلا أن هذا مراده، خصوصا يا إخوان أنه في الموضع الخامس. شو عنوان الموضع الخامس الشيخ؟ ذكر بعض الأساطين، تعرفوا من مراده كاشف الغطاء، ما بيعبر أساطين إلا عنه عادة، أن حكم الشك في الشروط بالنسبة إلى الفرار عن المشروط بل الدخول فيه بل الكون على هيئة الداخل حكم الأجزاء في عدم الالتفات. تعرض للشروط الشرعية هنا. هنا تعرض لقسم مما سمي بالشرائط العقلية، مش كل الشرائط العقلية، وهو خصوص القسم الثاني، أي ما كان دخيلا في تحقق المفهوم العرفي عرفا أو عقلا للمأخوذ في لسان الشارع. هذا لم يتأتى أخذه من الشارع بما هو شارع، الشارع أخذه بما له من المفهومية العرفية وجعله جزءا من دليله. الشرع ما تصرف في مفهوم الكلمة. فعم بيقول قعدت الفراغ تصحح بلحاظ ما أخذه الشارع، أما تصحيحها بلحاظ ما أخذه العقل أو العرف في المفاهيم العقلية أو العرفية فمحل إشكال وتأمل عندي. نحن نجيب على هذا الإشكال والتأمل، بس نحن ما نفهم مراده. هذا هو مراده بشكل واضح. أنا ما أدري لما استشكل في كلامي، في فهم كلامي. إن كان مرادك كذا فكذا، وإن كان مرادك كذا فكذا. أنا ما بدي أطول يا أخوان، أنتوا راجعوه، بدي أكتفي بهالمقدار. وجه الجواب على ما أفاده الشيخ، شيخنا ألست أنت الذي أرجعت، الذي أرجعت الشك في الصحة إلى الشك في وجود الصحيح؟ بدنا نمشي معك حسب مبناك. نقول إذا كان هذا دخيلا في الصحة سواء لجهة أخذ الشارع له في الصحة أو لأخذه في تحقق المفهوم الذي هو موضوع في لسان الشارع للأثر للصحة يعني للآثار المغروبة ها التي إن تحققت ننتزع منها عنوان الصحيح. ما الفرق؟ ألا يشمله قوله عليه السلام كل ما شككت فيه